الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فهذا الجواب المجمل، وأما الجواب المفصل فقد ذكره الشيخ قدس الله روحه فقال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. قال: بين الشيخ في أول الجواب أن هذا السؤال والإيراد إنما صدر عن رجل معاند مكابر مخاصم لله، فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله، والسائل قد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له حيث قدر عليه الكفر والمعاصي وعذبه عليه، وكل من عاند الله فحجته داحضة باطلة وهو مخصوم محجوج. وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فقال: فبما أغويتني، ولم يقل غويت، وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه حيث أمره بالسجود لآدم فقال: أسجد لمن خلقت طينا، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإبليس خاصم الله وبادأه بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم، فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية الله فهو وارث إبليس، وعنه أخذ هذه الخصومة. ومعناه أنه لا يجوز الخصومة في المعاصي، فإن المخاصمة بالقدر على المعاصي هو فعل إبليس، فلا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي. قال: فكل من خاصم الحق فلج وخصم، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب. قال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: وكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله أي من أعداء الله، وما ظنك بمن هو قد عاداه الله سبحانه وتعالى، كيف يكون حاله في الدنيا والآخرة؟ قال رحمه الله: ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف، فلهذا قال الشيخ. والمعنى القدرية الثلاثة أي الذين ضلوا في باب القدر. قال: قال الشيخ رحمه الله: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. وهو يشير رحمه الله في مقدمة هذا الرد أن هؤلاء الذين يخاصمون في باب القدر هم خصوم الله أي في الدنيا وفي الآخرة، وهم إلى النار طرا أي يقذفون ويؤخذون إلى النار. ثم ذكر أن هؤلاء القدرية الذين ضلوا في باب القدر سواء فعلوا ذلك على وجه المخاصمة أو المماراة للشريعة أو غير ذلك مما يدل عليه معنى كلامه، فإنهم يلحقهم ما يلحق القدرية مما جاء في الوعيد مما سيأتي الإشارة إلى بعضه. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، قال: أي سؤال تقريع وتوبيخ. والحديث معناه صحيح، لكنه بهذا الإسناد واللفظ ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، في ضعيف ابن ماجه وفي المشكاه وفي ضعيف الجامع، لكن معناه صحيح من جهة أنهم بتكذيبهم للقدر يعذبون ويكون لهم ما يكون من عذاب الله في الآخرة، ومن كذلك ما يوجب عداوتهم في الدنيا. فقد روى أبو داود بن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر أنه كان له صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه ابن عمر فقال: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، يعني أمر بمقاطعتهم، وسيأتي الأحاديث أو إشارة إلى بعض الأحاديث في ذلك. قال رحمه الله: وهو كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاثة: القدرية النفاة، والقدرية المجبرة، والقدرية المشركين. وسيأتي تفصيل إن شاء الله هذه الطوائف الثلاث. قال: فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعضهم أغلظ من بعض، وكلهم عن الصراط ناكبون، أي ضالون مبتعدون. قال: فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء اسم القدرية، يعني إذا أطلق لفظ القدرية بدون قيد فهم القدرية النفاة، أي الذين ينفون القدر. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم في ذلك. قال: وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، قد روي الحديث عن جماعة من الصحابة، روي عن جابر بن عبد الله، رواه ابن ماجه بإسناد حسن وغيره، أنهم مجوس هذه الأمة، هي القدرية المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث حسن دون لفظ التسليم، يعني لفظ التسليم لا يصح. ورواه الحاكم أبو داود من حديث ابن عمر بنحو حديث جابر بن عبد الله دون لفظ التسليم. ورواه أحمد أبو داود من حديث حذيفة، وهو كذلك حديث حسن حسنه، وكذلك حديث ابن عمر الألباني رحمه الله، وقبله كثر من أهل العلم. وفي حديث حذيفة زاد فيه: وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يحشرهم معه، أي أن يحشر القدرية مع الدجال، والدجال في النار. قال رحمه الله تعالى: وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، أي نفي القدر. قال: وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين. ومعنى الأعيان والأوصاف يعني أن قدر الله حصروه في خلق المخلوقات، الجن والإنس والحيوان والنبات، وهذا الإنسان، هذا ذكر وهذا أنثى، وهذا طويل وهذا قصير، هذه الأوصاف أعيان وأوصاف، وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا كذا وهذا متين وهذا نحيف، هذا أثبتوا فيه القدر. ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، نفوا قدرة الله عز وجل عن أفعال المكلفين، وظنوا أن ذلك ينافي الاختيار الذي دلت أدلة الكتاب والسنة على إثباته للمكلف. وفي الحقيقة لا تعارض بين إثبات القدر وبين كذلك ثبوت الإرادة والقدرة من المخلوق. قال: وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاءوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله. وهذا باطل كما مر معنا قبل ذلك في قضية أفعال العباد بالنسبة لمذهب القدرية وغيرهم. قال: ويزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه. وهذه شبهة كانت سببا في ضلال القدرية، ولكن في الحقيقة لا تلازم بين إثبات علم الله السابق ومشيئته النافذة وقضائه وقدره على فعل العبد ومشيئته وإرادته وقدرته، لا تعارض بينهما كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال: ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة. والواجب على المسلم التسليم لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولا ينبغي له أن يعارض هذه الأدلة بفهمه، بل يجب عليه أن يعرض فهمه على أدلة الكتاب والسنة، وأن يكون فهمه موافقا متابعا لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، لأنه لو فعل ذلك حصل له كمال الاستقامة على شرع الله، وهكذا كذلك الإنصاف مع فهمه وعقله. قال رحمه الله: ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس. قال: وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد لأعيانهم وأوصافهم، ولم يثبتوا أنه خالق لأفعالهم، فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم خلق به، قال ما أن الله الذي خلقهم خلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، نعم خلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله باتفاق المسلمين. حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإراداتهم مخلوقة له، لأنها من الأعيان ومن الذوات، فهذا ضعيف في قدرته وقوته، وهذا قوي في قدرته وقوته. ولو سألت هذا القدري النافي للقدر من الذي خلق هذه القدرة، هذا قوي وهذا ضعيف، سيقول الله. وهكذا كذلك هذا شجاع في إرادته، وهذا جبان متشكك في إرادته. لو سألت القدري من الذي خلق هذه الإرادة، هذا ثابت في إرادته شجاع، وهذا ضعيف شاك متردد، سيقول الله. وما دام أنهم أثبتوا أن قدرة العباد وإراداتهم مخلوقة لله، فكذلك يلزمهم أن أعمالهم كذلك مخلوقة لله. قال: وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله العبد ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله. وخالق السبب التام خالق للمسبب، فالعبد المؤمن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله وأعطاه من قدرة وإرادة يتمكن بهما من أفعال الخير. والعبد الكافر أو الفاجر هو الذي يشرك ويقتل ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله به وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل بهما تلك الأفعال. والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد هما خير ونعمة وفضل من الله، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعاله إلى أعمال الشر، فلم يكن له على الله حجة بل لله عليه الحجة البالغة. نهج الله له طريق الخير فأباه، وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه، أي هذا الفاجر والكافر، فلا يلومن من بعد ذلك إلا نفسه. فمن احتج مع ذلك على ربه وقال: إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي، قيل له: هذه حجة أبطلها الله في كتابه، حيث قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فتضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه، منها أن هذا هو احتجاج المشركين، فصار من يستدل بالقدر على المعاصي طريقته طريقة المشركين، بل هي طريقة إبليس قبل ذلك. قال: ومنها أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله، بل العكس يوجب ذلك العذاب مرتين: المرة الأولى لأجل المعصية أو الكفر، والمرة الثانية للاستدلال بما لا يصح الاستدلال به وهو من المخاصمة بالباطل، فيعذب مرة أولى لكفره أو معصيته، ومرة ثانية لمخاصمته بالباطل. قال: لم يمنعهم من عذاب الله، حيث قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني تكذيبهم ما نفعهم ولا عذرهم بل عذبهم الله. قال: ومنها أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وسيأتي إن شاء الله أنهم بالشرع والعقل والفطرة والحس يجدون ما لا بد منه من أن ما يستدلون به من القدر على المعاصي من أبطل الباطل. قال: ومنها أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرأ على معاصيه بقوله: قل فلله الحجة البالغة. هذه الحجة البالغة أولا بالفطرة التي فطر الإنسان بالتمييز بين الخير والشر، وهي ثانيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وظهور هذه البينات، وهي ثالثا بوصولها على الخلق وألا يعذب إلا من بعث إليه رسولا ووصلت شريعة الله إليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهي رابعا كذلك باستقرار معنى الهداية وفهمها في القلب، كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم إلى طريق الخير والإيمان فاستحبوا العمى على الهدى، وهي خامسا الحجة البالغة كذلك قامت على أمثال هؤلاء بالآيات الكونية بعد الآيات الشرعية التي يرى فيها هؤلاء حال من آمن بالله في الدنيا وحال من كفر به في الدنيا، فإنها كذلك حجة بالغة تبين صدق ما جاءت به الرسل. وهي كذلك قامت عليهم الحجة البالغة سادسا بما يستشعره كل منصف ولو كان كافرا في قرارة نفسه من التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال والبر والفجور. وهي كذلك بالطمأنينة التي يجدها من عرف الحق ودخل فيه، ومن أعرض عنه وكذلك ابتعد عنه، وغير ذلك من الحجج الكثيرة. فقد قامت على هؤلاء الحجة البالغة، فهي ليست حجة فحسب، بل حجة بالغة أي واضحة غاية الوضوح. قال رحمه الله: وأيضا فهذا المحتج بالقدر المقيم، قال وأيضا فهذا المحتج، قال ومنها أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرى على معاصيه، فمن احتج بالقدر على المعاصي فهو من أظلم الظالمين. وأيضا فهذا المحتج بالقدر المقيم لعذر نفسه على ربه، هو يكذب، هو يكذب نفسه بنفسه، فإنه لو تجرى عليه أحد بتعد على ماله أو بدنه أو محبوباته، يعني من قريب أو غير ذلك، قال واعتذر بالقدر، أي هذا المتعدي على هذا القدر في ماله أو بدنه أو محبوب من محبوباته، قال لم يقبل عذره، فكيف يقبل عذر نفسه على تجريه على ربه؟ لو أنك ضربت قدريا أو أخذت ماله أو كذلك اعتديت على أحد محبوباته من محسوسات أو مخلوقات وقلت معتذرا بالقدر قدر الله علي ذلك، لم يعذرك أبدا ولم يسامحك، بل سيجد أن هذا من الاستهتار ومن المخاصمة بالباطل، فكيف لم يقبل عذر هذا المعتدي عليه ويرضى بأن يعذر نفسه في ذلك؟ قال فالمحتج بالقدر على المعاصي يكذبه الكتاب والسنة والعقل، وضميره يكذبه كما ذكرنا، وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشناعة عن نفسه. طيب نقف عند هذا الحد، فالمبحث طويل ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.